الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله جل وعلا نأخذ نموذجًا آخر من نماذج قصص الأنبياء التي حصل فيها شيء من الابتلاء، ألا وهو قصة إبراهيم عليه السلام، حيث يذكر الله جل وعلا بأن العاقبة الحميدة تكون لأوليائه، ولكنها لا تكون إلا بعد أن يتعرضوا لشيء من الاختبار والابتلاء. فلعلنا أن نستنير بسماع آيات من كتاب الله في سورة العنكبوت في قصة إبراهيم عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
هذه السورة سورة العنكبوت، سورة الابتلاءات، سورة تثبيت المؤمنين على الحق وجعلهم لا ينساقون مع ما يصدهم عن طاعة الله وعبادته من الأهواء والشهوات والرغبات أو من القوى الظالمة التي تريد أن تصدهم عن سبل الهداية. وقد ذكر الله جل وعلا نماذج من صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم في أوائل هذه السورة، وذكر قصة نوح لطول الابتلاء لذكر طول الابتلاء، وهنا قصة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام. فقال تعالى وإبراهيم، أي لقد أرسلنا إبراهيم، أو أذكر إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. قومه يعرفونه ويعرفون صدقه ويعرفون حسن رأيه ويعرفون أنه لن يكذب على الله. أرسله الله جل وعلا ليدعو إلى التوحيد ونبذ عبادة الأصنام كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أرسله إلى قومه ليوحدوا الله ويعبدوه ويتركوا عبادة الأصنام. فإبراهيم قال اعبدوا الله واتقوه، أي لتكن عباداتكم وخضوعكم وذلكم لله جل وعلا، وخافوا من الله أن ينزل بكم العقوبات في الدنيا والآخرة. ذلكم، أي إذا قمتم بعبودية الله وتقواه كان خيرا لكم إن كنتم تعلمون عواقب الأمور ومآلاتها. وأخبرهم بأن هذه المعبودات التي يعبدونها إنما هي أصنام من أحجار أو أخشاب، وبالتالي لا تملك لهم شيئا ولا تنفعهم ولا تضرهم، فإنهم إنما يعبدون من دون الله أوثانا. ومن عادة من يعبد الأوثان أن ينسج عليها الأكاذيب من أجل أن تنساق النفوس لعبوديتها، فيكذبون بأنها نصرت وأنها فعلت وأنها تصرفت. فقال الله تعالى: وتخلقون إفكا. الإفك الحديث الكاذب. فهم يبتدئون ويبتدعون الأحاديث الكاذبة في الثناء والإشادة بهذه الأوثان. فذكرهم من أجل أن لا يلتفتوا إلى تلك الأحاديث الكاذبة، فقال: إن هذه الأصنام التي تتوجهون لها بالعبادة من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لو أردتم منهم لقمة تضعونها في أفواهكم لم تتمكن من إعطائكم إياها، إنما الرزاق رب العزة والجلال. ولذا عليكم أن تطلبوا الرزق من الله. وفي هذا بيان أن رزق الله يكون لأهل عبادته سبحانه وتعالى، فقال: فابتغوا عند الله الرزق. وليس معنى هذا أن العبد لا يكتسب، بل الاكتساب مطلوب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأنبياء جميعا، ورد عنهم الاكتساب، وكان يحث أصحابه على الاكتساب. وقد أثنى الله جل وعلا على أهل التجارة الذين يقومون بها بأمانة. ولذا فقوله فابتغوا عند الله الرزق يعني أنك مهما بذلت من الأسباب فلا تظن أن السبب وحده هو الذي يأتي لك بالرزق، فلا بد من الأمرين معا: توفيق من الله ورزق منه سبحانه، واكتساب من العبد وعمل في ذلك. وثم قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، أي توجهوا له بالعبادة، وقابلوا إحسانه بالشكر، بأن تعترفوا بأن النعم من الله وبأن تصرفوها في مراضي الله. ما وصل إليك ما وصل من العلم والخير والهدى إلا من الله، وما جاءك من الأرزاق فإنما هو من الله. وحينئذ عليك أن تنسب هذه النعم إلى الله، واعلموا بأنكم عما قريب سترجعون إليه سبحانه فيحاسبكم على أعمالكم. ثم قال تعالى: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. من المخاطب بهذا؟ ظاهر السياق أنه كلام من إبراهيم عليه السلام لقومه، يقول لهم: إن كذبتموني فإنكم لا تضرونني بهذا التكذيب، وإنما تضرون أنفسكم، فقد وجد أنبياء قبلي أرسلوا إلى أقوامهم فكذبهم أقوامهم، لكن الأنبياء لم يتضرروا، وتضرر أقوامهم لما كذبوا رسول الله، لأن وظيفة الرسول إبلاغ الرسالة وإقامة الحجة على العباد وتعريفهم بشرع الله ودينه، فهذا هو الواجب على رسول الله. أما الهداية فهي بيد رب العزة والجلال. ويحتمل أن يكون الكلام خطابا موجها إلى من في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تكذبوا يعني رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد كذب أمم من قبلكم، فتكذيبكم ليس شيئا جديدا وليس بالأمر المستغرب، فقد كذب أمم من قبلكم. وحينئذ اعلموا أن تكذيبكم لا يضر إلا أنتم، إذ وظيفة الرسول البلاغ المبين. ولذا قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي تبليغ الشريعة وإيصالها إلى الناس. ثم أقام عددا من الحجج التي تذكرهم بالمعاد وبقدرة رب العباد. فقال تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق؟ انظروا في الكون حولكم، ألا تجدون أن الله عز وجل بدأ خلق الكائنات والمخلوقات؟ فخلقكم بعد أن مر خلقكم بأطوار مختلفة، وخلق النبات وخلق الحيوان وخلق شيئا كثيرا مما على هذه الأرض. فانظروا إلى كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، أي انظروا إلى كيفية إعادته. يبدأ الإنسان ضعيفا ثم يصبح قويا ثم يعود إلى أن يكون ضعيفا. وهذه الأرض الجرداء يأتيها النبات، يأتيها المطر فتحيا بالنبات، ويبدأ الله فيها خلق النبات، وما هو إلا قليل حتى يعيدها الله على ما كانت عليه سابقا. وهذه الثمار يخلقها الله في هذه الأشجار، ثم بعد ذلك لا يعود فيها ثمار. فبدء الخلق ثم إعادته كما ترون سهل على الله، يسير عليه سبحانه. فمن كان يبدأ هذه المخلوقات ويعيدها فهو قادر على بعث الناس وإعادة خلقهم بعد موتهم كما خلقهم أول مرة. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض، أي تفكروا بأذهانكم بأن تطالعوا أجزاء هذه الأرض وما فيها من المخلوقات، فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف يبتدئ الأشياء من لا شيء. يبدأ النبات من لا شيء فيصبح نباتا كبيرا وشجرة عظيمة، والحيوان كذلك والإنسان كذلك. فأنتم تشاهدون بدء الخلق، فمن بدأ الخلق فإنه قادر على أن يعيده. ثم فقال: ثم الله، يعني وحده سبحانه، ينشئ النشأة الآخرة، أي يخلقكم مرة أخرى ويخلق ما شاء. والنشأة الأخرى في الأصل يراد بها يوم القيامة، وقد يراد بها إعادة المخلوقات في الدنيا. فكما أن النبات ينبت أول مرة فإنه ينبت مرة أخرى. إن الله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وكان من خطابه لقومه أن يحذرهم من نزول العقوبات عندما يتركون عبادة الله، ويؤملهم في فضل الله ورحمته عند قيامهم بعبودية الله. فإن الله هو الذي ينزل ما شاء من العذاب والعقوبات على من شاء من عباده، وهو سبحانه وحده الذي يرحم من يشاء. وإليه تقلبون، أي تعودون إليه مرة أخرى. هل يستطيع أحد أن يخرج عن قدر الله؟ وهل تستطيع دولة من الدول أو جماعة من الجماعات أن تقاتل الله وأن تحاربه؟ لا والله. ولذا قال: وما أنتم بمعجزين في الأرض، بل الله قادر عليكم، ولستم بمعجزين أيضا في السماء. فإن الله لو أراد أن ينزل بكم العقوبة لنزلت العقوبة بكم. ينزل العقوبات العظيمة بالأسباب اليسيرة، يرسل الهواء على أمة من الأمم فيبيدها جميعا. وسنأتي لنماذج من هذه العقوبات التي أنزلها الله بعباده. وإذا نزلت العقوبة فحينئذ لن تجد أحدا يكون وليا معك، يكون معك في صد العذاب، ولن تجد من غيرك من يناصرك من أجل المغالبة على عذاب الله جل وعلا. والذين كفروا بآيات الله ولقائه، من كذب بيوم المعاد ولم يصدق بالبعث، فأولئك يئسوا من رحمتي، يعني إذا جاء يوم القيامة يشاهدون رحمة الله تنزل على العباد، لكنهم قد يئسوا من هذه الرحمة ولا يكون لهم إلا العذاب الأليم الموجع الذي يؤلمهم. هذا خطاب إبراهيم لقومه، فبماذا جاوبوه؟ هل اقتنعوا بهذه الحجج والبراهين الدالة على ضلال وبطلان عبادة الأصنام؟ ما لم يكن منهم جواب مقنع، وإنما ما كان منهم إلا جواب التهديد والوعيد، فقالوا اقتلوه أو حرقوه، فما كان جواب قومه في رد هذه البينات والحجج إلا التعنت، فقالوا أنزلوا به العقوبة، اقتلوه أو حرقوه. فأضرموا النيران وقذفوه فيها من بعيد، ابتلاء عظيم، ابتلاء كبير، بالتكذيب أول أمره، ثم بعد ذلك بإلقائه في النار. وكونه يلقى في النار معناه أنه لم يستجب لدعوته أحد، وأن أهل بلده كلهم لم يستجيبوا لدعوته، ولذا لم يتوعدوا بالعقوبة أحدا سواه. ماذا كانت النتيجة؟ فشل مخططهم بإلقائه في النار، فأنجاه الله من النار وسلمه منها بعد أن توكل على الله جل وعلا. فهذه آية عظيمة وبرهان كبير وتسلية للمؤمنين ليتحملوا ما يأتيهم من أنواع المصائب والأكدار. لست أول من يصاب في الله، أصيب قبلك أنبياء الله فصبروا واحتسبوا. إن في ذلك، أي في هذه القصة العظيمة، قصة إبراهيم، لآيات، لدلائل وبراهين يستدلون بها على نصر الله للمؤمنين. ولذلك إنما يستفيد منها أهل الإيمان. وقال، أي أن إبراهيم قال لقومه، والظاهر أنه بعد إلقائه في النار، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي هذه الأوثان والأصنام التي تعبدونها وأصبح بينكم مودة حولها في الدنيا بحيث تناصرونها وتقومون معها، إنما ذلك في وقت يسير، فإنه في يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ولا يناصر بعضكم بعضا، وكل منكم يتبرأ من الآخر، بل يصل الحال إلى أن يلعن بعضهم بعضا ويدعو بعضهم على بعض بالابتعاد من رحمة الله. أين مودة الدنيا؟ ذهبت في ذلك اليوم. قال ومأواكم النار، أي أن مصيركم ومآلكم سيكون إلى نار جهنم ما دمتم على هذه الطريقة من عبودية الأصنام. وحينئذ في ذلك اليوم لن تجدوا أحدا يناصركم ويقوم معكم. فآمن، الفاء هنا فيها التعقيب، معناه أن إيمان لوط به إنما كان بعد نجاته من ما فعله قومه به من إلقائه في النار. فآمن له لوط، ولوط نبي من أنبياء الله، أيضا تعرض لابتلاءات في حياته ونجاه الله وأنزل العقوبة بقومه، ولعلنا نأتي لقصته في الغد بإذن الله جل وعلا. ثم قال تعالى: وقال إني مهاجر. من الذي قال؟ إبراهيم عليه السلام. وبذا يعلم أن الضمير لا يلزم أن يعود إلى أقرب مذكور دائما، بل الضمير يعود إلى من سيق الكلام من أجله. والكلام هنا مساق في قصة إبراهيم عليه السلام، فعاد الضمير إليه وقال: إبراهيم إني مهاجر إلى ربي، أي تارك ديار الكفر ومواطنهم لله جل وعلا، إنه هو العزيز الحكيم. عزيز أي قوي لا يغالب، ومن قوته أن ينصر أولياءه المؤمنين، وهو حكيم يضع الأمور فيما يناسبها، وله الحكم التام الذي لا يتغلب، الذي لا يغلب. ثم قال تعالى: ووهبنا له، أي أعطاه الله جل وعلا من الذرية. وكان في أول حياته يظن أن زوجه عقيم، ولذلك وقد بلغ سنا كبيرا، فكان لا يتوقع أن تأتيه ذرية، لكن الله جل وعلا تفضل عليه فوهب له إسحاق عليه السلام، جاء من زوجته سارة، ثم جاء لإسحاق ولد هو يعقوب، وقد جاء في حياة إبراهيم لينعم به وتقر عينه برؤيته، وجعلنا في ذريته النبوة، أي لم يبعث نبيا بعد إبراهيم إلا من ذرية إبراهيم عليه السلام، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا، أي أن ما قام به من الأعمال الصالحة جازاه الله عنها بجزاء في الدنيا، وادخر له ثوابا عظيما في الآخرة. ولذا أصبح لإبراهيم المكانة والمنزلة. فنحن هنا نطوف حول البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام، ولا زال الناس يذكرونه ويذكرون مآثره، بل إن إبراهيم عليه السلام ممن يقر به أهل الديانات السماوية جميعا، ويعترفون بمكانته وفضله ويثنون عليه عليه السلام. جعل الله له الغلبة في الدنيا في حياته، وجعل الله له الذكر الحسن بعد مماته إلى قيام الساعة، وفي الآخرة ما جزاؤه؟ جزاؤه خير جزاء، يكون مع الصالحين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لا يمسهم شيء من العذاب. في هذه الآيات من الفوائد وجوب عبادة الله جل وعلا، وتحريم صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، وأنه بالتوحيد ينال الناس الخير في دنياهم وأخراهم. فمن أعظم أسباب نزول الخيرات والأرزاق أن يكون العبد موحدا لله فلا يرى إلا الله. ومن فوائد هذه الآيات أيضا أن عبودية الأصنام والأوثان وما يعبد من دون الله لا تغني عن صاحبها شيئا، ولا ترزق أصحابها، ولا تسهل أمورهم، ولا تنصرهم، إنما يشاع عنها إشاعات كاذبة من قبل سدنتها ومن يقوم عليها ليخدع الخلق فيها، ويظن أنها تتصرف في الكون. وفي هذه الآيات الترغيب في الإكثار من دعاء الله جل وعلا بنزول الرزق. ومن يدعو الله بنزول الرزق على نوعين: منهم من يدعوه لأن الله طلب منه الدعاء فهو يرضي ربه بهذا الدعاء، فهذا في أعلى المنازل وأرفعها، لأنه استجلب أجر الآخرة، وفي نفس الوقت يقدر الله له الأرزاق إجابة لدعائه. والثاني: من دعا الله بالرزق ليأتيه الرزق في الدنيا ليتمكن من أداء الواجبات الشرعية، فهذا في مرتبة ثانية. والثالث: من دعا الله بالرزق لا يريد رضاه ولا أجره، وإنما يريد وجود المال في يده، فهذا ليس له أجر ولا ثواب، إذ لم يقصد الآخرة أصالة ولا تبعا. وفي هذه الآيات أن كثرة التكذيب لشخص أو كثرة من يستهزئ به لا تدل على نقصان قيمته عند الله، ولا تدل على أنه على غير الحق، فإن الإنسان ينظر إلى الحقائق وأدلتها ويحكم بناء عليها، ولا ينظر إلى كثرة الموافق أو المخالف. ولذا قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي هذه الآيات أن وظيفة الأنبياء والدعاة تبليغ الشريعة فقط، فإذا بلغوا ووصلت دعوتهم إلى الناس فإنهم قد أدوا المهمة التي أنيطت بهم. وأما الهداية فهي إلى الله جل وعلا، يهدي من يشاء. وفي هذه الآيات التذكير بالآيات الكونية وجعل الإنسان يقيس حياته على ما فيها من إبداء الخلق ثم إعادته. وفي هذه الآيات قدرة الله جل وعلا الباهرة، فإنه ما من شيء ولا من حادثة إلا وهو من الأمور السهلة اليسيرة عليه سبحانه وتعالى. وقوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ليس معناه أنه يبتدئ بالعذاب فيعذب المحسنين، فإن عدل الله يتنافى مع ذلك. وقد جاء في النصوص إثبات الرحمة والخير لعباده المؤمنين. فقوله يعذب من يشاء أي أن الأصل والسبب في هذا العذاب هو من العبد، ولكن فإذا وجد سبب العذاب من العبد أنزل الله جل وعلا به العذاب. وأما الرحمة فقد يكون لها أسباب، وقد يتفضل الله بها ابتداء فيرحم بعض العباد ابتداء بدون أن يطلبوا ذلك من الله جل وعلا. وفي هذه الآيات ضعف الإنسان، ضعف الإنسان أمام قدرة الله جل وعلا، فمهما أوتي الناس من الأسلحة والقوة والعتاد وحسن التخطيط فوالله لن يستطيعوا أن يبارزوا الله جل وعلا بالحرب. وفي هذه الآيات إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وفيها ذكر الابتلاء العظيم الذي تعرض له نبي الله إبراهيم عليه السلام، حيث قام أصحابه بتحريقه. وفي هذا دلالة على أن من أعظم العقوبات وأشنعها التحريق. وقد جاء في النصوص النهي عن التحريق بالنار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. من ثم لا يجوز أن يحرق. وقد قال بعض أهل العلم: يستثنى من ذلك التحريق إذا كان على جهة القصاص، فلو حرق مجرم شخصا قالوا يحرق المجرم، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن حرق حرقناه. والجمهور على أنه لا يقتص منه بالتحريق في هذه الحال. وفي هذه الآيات أن المحبة التي بين الناس ينبغي أن تبنى على أساس متين لتكون محبة في الله جل وعلا ينتفع الناس بها في آخرتهم. وفي هذه الآيات مشروعية الهجرة والترغيب فيها. وفي هذه الآيات تسمية الولد هبة، هبة، بحيث يقال هذا الولد هبة من الله جل وعلا. وفي هذه الآيات جعل الحفيد مقارنا للابن، ففي قوله إسحاق ويعقوب، ويعقوب حفيد وليس بابن مباشر. وفي هذه الآيات تفضل الله عز وجل على ذرية إبراهيم بأن يكون فيهم النبوة والكتاب. وفي هذه الآيات أن من نوى الآخرة وعمل لها فآتاه الله شيئا من ثواب الدنيا، فهذا لا ينقص من أجره لأنه لم يقصد الدنيا وجاءته تبعا. أما من قصدها فإنه ينقص من أجره بقدر ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.